بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. صوت كده طيب عالي ولا كويس ولا إيه؟ حاول أعلي الصوت شوية إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يستنى المعدة عشان يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحس انك انت في مكان تاني كده، تحس انك عايش مع ناس نظيفة، تحس انك عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد القراءة في النبي عليه الصلاة والسلام بتخرجك من جو غريب، بتخرجك من الجو اللي انت عايش فيه وزهقان منه ومش طايقه، لانك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تعيش مع احسان وتعيش مع افراح وتعيش مع ابتلاءاته وتعيش مع فتوحاته. النهاردة هنعيش مع حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما وصفها قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب انتظروا بقى، فأنا أحاول أجيب مايك. هنعيش النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع أمر سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا. نفس الأمر ده كان سيدنا عمر بن الخطاب يراه دنيا في الدين كثير جدا. يبقى أنت نظرك ونظرتك لشيء في الشرع إن هو خنق ليك وإن هو حاجة صعبة وإنك أنت مش قادر تفهم الحكمة منه، ويكون الحكمة منه عالية قوي بس أنت اللي مش فاهم. قد إيه سيدنا عمر مع فهمه كان يرى إن هذا الأمر دنية في الدين كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حينما تنزل الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأمر الحديبية من الأمور فعلا اللي لازم تقف معها وقفة كبيرة قوي، إن حاجة ممكن تكون حكمتها واضحة فتحا مبينا، يعني واضحة جدا، ومع ذلك أنت رغم رجاحة عقلك ودماغك الجميلة مش عارف، لكن تراها مش كويسة أو مش قادر إنك أنت ترى الحكمة فيها. لكن أنت تتعامل مع رب حكيم سبحانه وتعالى. تصل إليه زي ما أنت عارفين، زي ما تكلمنا في المرة اللي فاتت، لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص انتهت مرحلة الدفاع، انتهت مرحلة الدفاع، دلوقتي في مرحلة احنا بقى اللي هنخرج للناس. وشوف تصل القوة للمسلمين ان هم خارجين برجليهم لبلد لسه من كام سنة كانوا خارجين هربانين منها، وان شئت فقل مطردين. نفس المكان لخرج منه الصحابة هاربين ومطاردين ومطردين، رجعين دلوقتي عشان يعمل عمرة، رجعين عشان يعمل عمرة ولسه قريش موجودة. خطوة جريئة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني إن شئت فقل استعراض للقوة، إن هذه الدولة اليوم تخرج لتعتمر. قوة رهيبة. الصحابة خارجين لابسين زي الإحرام بيسوقوا الهدي ورايحين يعملوا عمرة في مكة. كان كمية الشوق اللي كانت موجودة في قلوب هؤلاء للبيت، ناس عاشت بالذات المهاجرين يا جماعة. أنا عايز أتخيل ده الواحد لما بيعمل عمرة 10 أيام وبعد كده يروح، بتحس إنك أنت نفسك ترجع تاني، هتموت وتروح المكان ده تاني. تخيل الناس اللي عاشت بقى في الكعبة وخرجت من المكان ده مش بمزاجها. تخيل قد إيه كان عندهم شوق إن هم يرجعوا للمكان ده عشان يتعبدوا، عشان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. ما نيجي بعد كده نقول الله فتح مكة، هند بنت عتبة لما هتشوف منظر الصحابة وهم بيصلوا يوم فتح مكة هتقول ما عبد الله على الأرض مثل هذا اليوم. إيه العبادة دي؟ وهي لسه على الكفر بتقول إيه كمية العبادة دي؟ إيه قوة العبادة دي؟ الناس دي عاملة كده ليه؟ يا جماعة إحنا لو حد شافنا وإحنا بنصلي دلوقتي، سيدنا أبو بكر الصديق لما قريش اشتكت منه كان كل أزمتهم معاه إن هو بيقعد يصلي في الفناء بتاع المكان اللي هو كان ساكن فيه، فالنساء والأطفال والناس في مكة يتلموا على سيدنا أبو بكر عشان يتفرجوا عليه وهو بيصلي، وكان رجل أسيف يعني كان شديد البكاء في الصلاة. ايه قوة العبادة دي؟ قريش خايفة لحسن الناس تشوف سيدنا أبو بكر وبيصلي. فرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قوة عبادتك بتخلي الناس تشعر بقوة الدين ده. أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو واحد مش ملتزم شافك وأنت بتصلي هيسب الدين؟ لو واحد مش مسلم شافك وانت بتصلي هيحس بقوة وعظمة الدين ده؟ ولا هيلاقي واحد واقف بيعمل تمرينات لو هو راح الجيم هيعمل احسن منها من وجهة نظر؟ صح؟ كده نفسك طبعا الحديبية يا جماعة كانتش مجرد عمرة. صلح الحديبية هو اعتراف رسمي بهذه الدولة. صلح الحديبية هو فرصة لالتقاط الأنفاس. صلح الحديبية هو فرصة للخروج بالدعوة إلى أماكن جديدة. راح النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة 1400 واحد، لسه من كم سنة كان 300 واحد في غزوة بدر. 1400 واحد النبي عليه الصلاة والسلام خارج بيهم عشان يعتمر. ازاي هتسمحوا له ان هو يدخل علينا؟ العرب يقولوا علينا ايه؟ يقولوا ان هو دخل علينا بالعافية، لا يمكن نسمح له. طب احنا ما ينفعش نصد اي حد عن البيت، لان كان العرب يا جماعة بيعتبروا ان الكعبة مش ملك قريش، بيعتبروا ان دي حاجة تراث لسيدنا اسماعيل وان هي ملك العرب كلهم. فحتة ان هم يصدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت مش حاجة سهلة، ما كانش امر سهل، ومع ذلك شدرين يتحملوا ان العرب تقول عليهم ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم عنوة بالعافية. طبعا بدأوا يجهزوا العدة، لا مش هنخليهم يدخلوا. بدأ الخبر يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يبعث لهم مرسيل: احنا ما جئنا إلا يعني لنطوف للبيت، ما جئنا نريد قتالا. ومع ذلك هم ايه كل همهم ما حدش يدخل علينا كده. تبع السلام هو ماشي، فبركة القصواء، والقصواء دي اسم الناقة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ركبها، فقعدت يعني امتنعت عن المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لما جاء أبرهة الحبشي عشان يهدم الكعبة، فبرك الفيل في الوقف تعظيما للبيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ان القصواء يعني ده مش خلق القصواء ان هي تقف بالمنظر ده، لكن هي وقفت تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. خلاص، أي يعني اتفاق هيبقى في تعظيم لحرمات الله سأعطيهم هذا الاتفاق. فزجرها فوسبت وتحركت، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الحديبية. فتبتدي مجموعة طويلة من النقاشات والمفاوضات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. أنا عايز تشوف براعة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة يعني مفتاح كل شخص وكيفية التعامل معه. في محاضرة بنديها اسمها مفتاح القلوب، جناها في سوهاج وفي إسماعيلية أظن في أسوان كمان، بنتكلم فيها إن كل واحد ليه مفتاح في التعامل معه. العايزة كانت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تعامل مع كل شخص بطريقة مختلفة. يمكن الحديث ده احنا شرحناه في درس كامل هنا في على غرفة الطريق إلى الله في سلسلة استمتع بحياتك اللي كان بتعاون معنا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرف الكلام ده قبل المفاوضات، عايز يعرف ايه اللي بيحصل في قريش، وهل هم فعلا ناويين يصدوه عن البيت ولا لا. قال خلاص نبعث مين؟ اقترحوا سيدنا عمر. سيدنا عمر قال انا ماليش حد في مكة، لكن ممكن نبعث سيدنا عثمان، اهله وعشيرته في مكة، فما حدش هيقدر يكلمه ولا حد هيقدر ايه ان هو يؤذيه. وفعلا راح سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الى مكة، فاخبرهم: يا جماعة احنا مش جايين نحارب، وانا احنا جايين ايه عمارا، جايين نعمل عمرة. شوف بقى لفظ جميل قوي كده، حاجة عالية قوي الصراحة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرهم ان لم نأتي لقتال، وانما جئنا عمارا، وادعهم الى الاسلام. اكتب لكم الحاجة يا جماعة، كتب لكم الجملة الأخيرة دي، مش رايح يبلغ رسالة وخلاص، بيقول له ادعوهم بقى بالإسلام بالمرة. يا جماعة جد حقيقة، إنسان اللي همه الدعوة إلى الله ما بيعرفش يسكت، ما يعرفش، ما بيقدرش. لما كنا نقول للشباب دورة كده كنا ادناها فن الدعوة، ما تخليش الدعوة بالنموذج تحولك لإنسان أبكم. مش كل حاجة تقول الدعوة بالنموذج، الدعوة بالنموذج، الدعوة بالنموذج، وبقيتش بتتكلم كلمة في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل في ألف رجل كأبلغ من قول ألف رجل لرجل. ماشي بس ما تبقاش أكتم. مش كل حاجة دعوة النموذج. بس الناس ما شفنا حلو هتبقى حلو. ماشي ما تنطق. هذا كان هذه النبي عليه الصلاة والسلام بس دعوة النموذج وخلاص. بكاتش قريش عملت الفيلم ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذى بشدة إلا بعد طلوعه على جبل الصفا والجهر بالدعوة. وطول عمره كان دعوة النموذج. فأوعى تتحول لأبكم. كل همه في الحياة الدعوة بالنموذج. ده مهم ومهم جدا. لكن تضلك مني. تقول له وضعهم إلى الإسلام. طب إحنا في إيه ولا في إيه ده رايح وناس هتصد عن البيت. يقول له دعوهم إلى الإسلام. أيوة. الرجل دعية إلى الله سبحانه وتعالى. أي مكان بتروحه وأي مكان بتدخله. همك إزاي الناس دي توصل لربنا. إزاي أخذ بإيدين الناس دي. إزاي المعاصي اللي في المكان ده تقف. فأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم في الفتح وأن الله عز وجل مطهر دينه بمكة حتى لا يتخفف فيها الإيمان. كلمة اللي كانت يعني تخفي إيمانها في مكة. فسيدنا عثمان يجي والشرك. طلق عثمان فمر على قريش فقالوا إلى أين؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. قد بالك قال هنا رقم واحد. قال بعثني رسول الله أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال وإنما جئنا عمارا رضي الله عنه. تربية النبي صلى الله عليه وسلم. عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. عيش مع الصحابة. عيش الجو ده. فدي الناس دي فعلا يا جماعة أهل دين وأهل دعوة. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال إنما جئنا عمارا. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ إلى حاجتك. شوف هنا أخلاق العلي أوي أوي سيدنا عثمان. اللي ما يعرفش يا جماعة الحديث واللي دار فيه ما يجاوبش. خلاص سيدنا عثمان في مكة خد بالك البيت قدامه الكعبة. سيدنا عثمان أصلا ما يعمل إيه؟ رايح يعمل عمره. يعني هو لابس إحرامه والصحابة بره مش عارفين يدخلوا والكعبة قدامه. يطوف ولا ما يطوفش؟ لو أنت مكانه هتطوف ولا لا؟ طب أقول لك حاجة كمان. وأهل مكة قالوا له طوف يا عثمان. لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ لو أنت في شوق رهيب للبيت ولقيت نفسك فعلا قدام البيت والكعبة هي قدامك وأهل مكة بيقول لك طوف. الله. المسلمين فكروا. قال المسلمون قبل أن يرجع خلص عثمان من بيننا إلى البيت. يعني فلت وراح البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. الله. شفت النبي عثمان ظن بإيه؟ قل لا يمكن. سيدنا عثمان مش هيطوف وإحنا هنا محبوسين. قال رسول الله وما يمنعه؟ إيه المانع وقد خلص. قال ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. يا على الوفاء اللي في الحديث ده. حاجة عالية قوي قوي. حتى ان سيدنا عثمان بعد كده لما هيرجع ويسألوه هيقولوا طفت ولا ما طفتش؟ هيقولوا ما طفتش، مش هطوف والنبي عليه الصلاة والسلام محصور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم ظنا صلى الله عليه وسلم. هنا خلق وفاء عالي قوي قوي من سيدنا عثمان رضي الله عنه، يرفض انه يطوف بالبيت قدامه الفرصة، ولكن لسيدنا عثمان اللي يعمل كده. هو يا جماعة هنا سيدنا عثمان لما مرجعش وبدأ يطلع إشاعات إن سيدنا عثمان قتل وإن هم في مكة قتلوه، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم تبايعة الشجرة أو بايعة الرضوان، يبايع الصحابة على الموت. يا جماعة ده مش واحد اتقتل، ده واحد طلع إشاعة إنه اتقتل، إشاعة بس. الجندي كان ليه قيمة قوي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، الفرد كان ليه قيمة قوي، كان مجرد إشاعة لمقتل واحد يبايعه على الموت 1400 واحد تحت الشجر، مجرد ان يهودي يهتك عن عرض امرأة تكشف بس جزء من جسمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم غزوة كاملة يجلي فيها اليهود لمجرد امرأة تكشف منها جزء. كان الانسان غالي قوي، مرخص الناس غير بعد عن الدين، الدين مغليك قوي، الدين عامل لك قيمه قوي، على قد ما بتبعد على الدين على قد ما انت بتروح. خفت دم امرئ مسلم اشد عند الله من حرمه الكعبه، امر يعني مش عارف الواحد يقول ايه والله. مجرد إشاعة مقتل شخص فرد في الجيش أو سيدنا عثمان، ولكن لسه إحنا لسه في البداية، سيدنا عثمان يعني ثلاث خلفاء، لكن لسه إحنا لسه النبي عليه الصلاة والسلام عايش، ولو كان أي حد غير سيدنا عثمان كان هيبايع عن الموت صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ومسك ايده كده ويقول لك بيعني على الموت، هتموت. ولما الصحابة جماعة بيعوا على الموت كانوا عارفين ان هم هيموتوا، ما كانوش بيقولوا كلام بس، كانوا عارفين السلام ده ثمنه ايه، ومع ذلك قرروا ان هم يدفعوا. يبايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة على الموت، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يد نفسه يعني يسلم على نفسه ويقول هذه عن عثمان رضي الله عنه. تمت البيعة ورجع بقى سيدنا عثمان فقال له اشتفيت من الطواف بالبيت، خدت عمي شبعت بقى طواف من البيت، قال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف، والله لو قعدت فيها سنة لما السلام محبوس عنها لا يمكن أطوف بيها، ولقد دعتني قريش إلى الطواف فأبيت وفعلا قالولي لكن رفض. فقال المسلمون رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا، تبدأ يعني مرحلة المفاوضات يجي رجل اسمه بديل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام قال له نفس الكلام، بلغ قريش إن إحنا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا بالبيت. راح بديل بلغهم، فرد عليه السفهاء كالعادة ويعني لم يلتفتوا إليه. ثم جاء عروة ابن مسعود وقال إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته، خلاص روح. راح النبي عليه السلام جعل يكلمه، بدأ عروة يتكلم معاه نفس الكلام، يعني من الناس في مكة يعني مش عايزين تدخلها عنوة، و نفس الكلام. والنبي عليه السلام قال له احنا جئنا عمارا للبيت. فقال عروة أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت لأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ شو الأسلوب اللي مش هادي أعتقد أنه مقنع، يقول يعني ينفع عن اللي أنت بتعمله ده؟ عمرك سمعت في حد من العرب عمل كده في أهله قبل كده؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك. يوم تحواليك شوية أوشاب، أوشاب اللي هم الأخلاط، يعني فيهم صهيب الرومي وفيهم سلمان الفارسي اللي من فارس وفيهم بلال الحبشي وفيهم اللي من قريش وفيهم المدينة، أوشاب خليط من الناس. تقول عم الناس دي يعني يوم انها تقول لي حرب هيجروا يسوق، بس كده ان هي بتتقلك كده وانت بقى هي عمل بتشتغله، عملت معاك شوية عيال لشوية أوشاب أول ما تؤذى في الله هيتركوك كلهم. فقال أبو بكر رد عليه رد شديد جدا، قال أمسس بذر اللات أنحن نفر عنه وندعه، لفظ شديد وسبة شديدة من سيدنا أبو بكر، ودي كان من يعني مما يقوله العرب هذا اللفظ، يعني من الشباب الذي يقوله العرب. قال نحن نفر عنه وندعه، احنا نسيبه. فقال عروة مين ده، من ذا محمد، مين اللي بيزعق او بيشتم ده؟ فقال أبو بكر أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي آسف. قال عروة، من عروة لما عرف أن أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجدك. يقول أنت يعني في جميلة ليك علي في الإسلام قبل الإسلام فأنا مش هتكلم، تمام؟ بدأ يتكلم عن نبي عليه السلام ويرمق أصحابه، يقول فوالله من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في جبين أحدهما أو إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. إذا أمر ابتدروا أمره، هو بس يقول أمر كده تلاقي الناس كلها بتجري تنفذه. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني ما يجي يتوضأ المية اللي نازلة منه يعني يقتتلوا عليها عشان يحصلوا، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما تجدون إليه وما يحدون إليه النظر تعظيما له. صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أهي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر أمرا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا. النبي عليه السلام يعامل كل واحد بأسلوبه. أروى معروف أنه رجل شديد، يعرف أن هو وفد على الملوك فلي تعظيم من الصحابة وهذا الأمر، ويعني زي ما ذكر مشايخنا أن ليس من عادة الصحابة أنهم يبالغوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، ولكن هذا الرجل الذي يعني ظن أن من حول النبي صلى الله عليه وسلم شابا سيفر ويدعونه، فكان لابد من إظهار هذا التعظيم. ده كان فعل الصحابة. أنت حتى لما تشوف باقي المفاوضات مش هتشوف نفس التعامل أبدا، لا التعامل مختلف. تطلع واحد تاني من بني كنانة قال له خلاص أنا هروح له. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. اللي هم الرجل اللي جاي لكم ده، الرجل ده بيعظم شعائر الله، ولو شاف البدن والهدي الشرفان بيضحوها هدي، لو شاف المنظر ده هي يعني يكون في قلبه تعظيم شعائر الله. وفعلا شعر قوم طلعوا يقابلوه بيسوقوا الهدي وعملين بإيه؟ بيلبوا. طبعا لما جاب المنظر يا جماعة ده ناس جاية تعمل عمر، انتوا ازاي تمنعوهم؟ قال سبحان الله: ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم. يرجع يروح واحد تاني وهو سهيل ابن عمرو. النبي عليه السلام عارف أن الشخص ده كان يجيد المفاوضات والحوارات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل عليكم من أمركم. وفعلا جاء سهيل بن عمرو وبدأ يكتب الكتاب، فقال: هات أكتب بيننا وبينك كتابا. فجاء علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل: لا، بتقول ايه؟ قال: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. فتا لو رسول الله إحنا نصدك عن البيت ليه؟ شايف الإيمان والتقوى. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. سيدنا علي طبعا رفض أن هو ينفو كلمة رسول الله، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى الكلمة، فأشار إليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. الأول بلد أن احنا نخش نعمل عمرة. فقال سهيل: والله لا تحدث العرب أننا أخذنا أو أننا أخذنا ضغطة، ولكن ذاك من العام المقبل، تيجي السنة الجاية. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. يقول له لو واحد أسلم وجالك ترده. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ خلوا بالكم يا جماعة، هنا صار عارفين قيمة قوي الصحبة. إزاي إن واحد مسلم يرجع يقعد بين المشركين اللي انفرد في الصحبة الصالحة يا جماعة؟ إزاي كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ مهم قوي إنك تبقى موجود في بيئة صالحة مهما كلفك الأمر ده. وبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل. بص بقى المنظر الرهيب ده. أبو جندل ده ابن مين؟ ابن سهيل اللي بيكتب الكتاب مع نبع السراء. جاء أبو جندل من بعيد، واحد عمال بيجري وجاي بيجري 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 ناحية الصحابة وناحية نبع السلام، ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين. عرفت ما واحد يجي ومحابس نفسه وسط المسلمين؟ سيدنا أبو جندل أسلم وسهيل مكتفه بالحديد عشان ما يروحش النبي عليه السلام، فك كنوز الحديد دي وجي وقت كتابة هذا الصلح. فقال سهيل: وهذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. بقوله ده أول واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، لسه ما كتبناش. فقال: إذن والله لا أصالح. النبي عليه السلام عايز يعظم العظم حرمات الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجتزه لك. قال: بلى تفعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: هذا تخيل المنظر الرهيب ده، والصحابة أصلا مش عاجبهم بنود اللي بتتكتب، وقاعدين هيموتوا من الغيظ، وفي وسط الأزمة الرهيبة دي جاء أبو جندل من بعيد عمال بيجري ويرمي نفسه وسط الصحابة يقول لهم: الحقوني. وأبوه شد وشايفين السلاسل في إيده وشايفين إزاي إن هو جاي بالعافية. كمان أبو جندل صوت عالي: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ مش شايفين الأثر العذاب الشديد علي؟ صحابة جماعة هيموت أخونا اللي يمكن أول مرة يشوفوه، لكن خلاص ده أخونا في الله دلوقتي. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. طب لك أنا حتة في العقيدة كده، كان شك عمر بن الخطاب أنه شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى أو أنه أخطأ، وإلا فليس الشك هنا هو الشك في الإسلام، وإلا في الشك كما تعلمون الشك كفر. يقول: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، أي شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي؟ قال بلى. قلت أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فعلام نعطي الدنية في ديننا، طب بنعمل كده ليه؟ ونرجع لما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ شو عدتنا أن نحن نعمل عمرة؟ فقال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام، نوتكنك هتطوف في السنة دي؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، هتيجي وعد. يروح سيدنا عمر على أبو بكر يقول له زي ما قال النبي عليه السلام، أو ليس رسول الله؟ يروح يقول كده لأبو بكر. قال بلى. قال ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شو الكلام. فقال إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه. قال أولم يحدثنا أن نطوف بالبيت؟ قال بلى. أو أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال نفس الكلام بالضبط. تعالى بعد الكلام ثم قال قال له كلمة رهيبة، قال خلزم غرزة. غرزة مش غرزة، لا غرزة. فلزم غرزة، يعني عارف ما في يكون بتخيط ثوب مثلا في غرز معين تاخدها في الطعمال طلع وداخل ونزل، فيقول له إلزم غرزة حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. يقول سيدنا عمر فعملت لذلك أعمالا. كلمة دي ما ينفعش تعدي كده، كلمة دي محتاجة كفارة من الأعمال الصالحة، محتاجة إن الواحد يجتهد على نفسه عشان كلمة يا جماعة قالها ترسم منه على الدين. ينتهي الصلح بهذه القصة المأساوية لأبو جندل، وهذه الشروط التي لم يرضى عنها كثير من الصحابة، بل ويرجع المسلمون إلى ديارهم بلا عمرة وبلا طواف وبلا سعي. هذا كان أشد أمر شديد. طبعا سوم يعمل عمرة شديد. نبع السبيلهم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا خلاص يلا اضحوا الهدي واحلقوا شعركم، لازم تتحللوا من هذه العمر مش انتم محرمين. حد شايفهم ولا حد لنفسي يقوم. نبع السبيلها مرة واثنين وثلاثة، يدخل مهموم على احد زوجاته تشير عليه يطلع احلق وهم يعملوا زي يفعل صلى الله عليه وسلم ويقتدي به الصحابة، وقلوبهم تعتصر ألما وحزنا. فأخذوا يعني يحلقون لبعضهم حتى يعني كادوا أن يقتلوا بعضا من شدة الهم. يبتدي النبي عليه السلام يستفيد بقى ببنود الحديبية، يبعث وفود ورسائل لجميع أنحاء الأرض كده وبس. ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات تتلى يقول في مطلعها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين واضح. طيب الناس ملهاش حاجة. قال وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وليزدادوا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تنزل السكينة على هؤلاء. يجي نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، طب يردهم ولا ما يردهمش؟ علشان الكتاب ينزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما حدش يردهم إلى الكفرة. يجي بقى رجل إلى المدينة اسمه أبو بصير. أبو بصير ده بقى حكايته حكاية. أبو بصير جه هربان للنبي عليه السلام، النبي عليه السلام ملتزم بالمعاهدة، قال له ارجع أبو بصير. هو جاي لقى اثنين من قريش جايين وراه، قال له الراجل ده انت قلت ان هترجعهن ادهن. النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم، يرجع الاثنين المشركين بأبو بصير، يقعدوا يعسكروا في مكان، يمسك أبو بصير السيف بتاعه واحد يوم يقعد يتفرج عليه، يقول له ما شاء الله ايه السيف الجميل ده، ايه رأيك فيه؟ خلاص الراجل تدخل عليه الفكرة، يقول له إني أرى سيفك هذا جيدا، قال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت ده، أنا عملت به بطولات. فقال أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر. واحد مات خالص والثاني هرب. الهرب ده رجع جاري مين؟ نبع السلام وغفر أثر واحد بالسيف بتاعه، والثاني بقى رجع جاري إيه؟ نبع السلام. نعم هو قتل. هو الوصير بيقول له وريني السيف بتاعك، راح موريه له، راح قتل راح مطير رأسه. جه الثاني شاف المنظر طلع يجري على النبي عليه السلام. الرسول بتاعت لما شافه قال له قد رأى هذا زعرة، قال له رسول الله أتت صحبي وهيئتني. النبي عليه السلام يرد ثاني بس يديله بقى ايه النصيحة الخلاصة، وقال ويل أمه مشاعر حرب لو كان معه رجال. مشاعر حرب لإيه؟ لو كان معه رجال، لو معاه رجالة الرجل ده محرك دينامو فرن شعلة مشاعر حرب، بس لو كان معه أحد ولو كان معه رجال. يفهم أبو بصير الرسالة ويخرج يقعد في مكان اسمه سيف البحر. وهرب وعسكر في المكان ده، وبدأ ان كل واحد يسمع الموضوع ده. فبدأ اول واحد يسمع عنه مين؟ ابو جندل. راح فك القيود تاني وراح قعد مع مين؟ مع ابو بصير. شوية بشوية بدأ المسلمين اللي النبي عليه الصلاة والسلام يردهم يسمعوا عن الموضوع ده، وبدأ يسيبوا قريش ويروحوا يقعدوا فين؟ مع أبو جندل ومين وأبو بصير. بدأوا إن هم يعملوا زي مجموعة كبيرة من المسلمين، مش كده بس، لما يخلوش عير لقريش جاية من الشام أو راح الشام إلا لما يوقفوها ويسرعوا اللي فيه، أو خلينا ما نقول إيه تعبير أدق، ويغنموا اللي فيه. طبعا قريش بعث للنبي عليه السلام قالت له يعني نناشدك الله الرحم لما ارسل اليهم فمن اتاه منهم فهو ان يقول له يعني نبص ايدك الناس اللي هبلانه ده اهي اللي يسيبوش لنا القافله اللي ما بيطلع عليها وياخدوا اللي فيها، خدهم عندك واحنا مسامحين. وفعلا يروح النبي عليه السلام يبعث لهم عشان ياتوا الى المدينه يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت لمحات سريعة من صلح الحديبية. وإزاي إنك لازم تنظر الأمور بميزان الشرع. هذا أمر سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا. وانت شايفه حاجة عادية، بل وانت ممكن تبقى شايف حاجة ان هي بتضرك وهي انفع ليك. سبحان الله التعامل مع رب الحكيم. قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده فقه وفن في التعامل مع الناس، فقه في التعامل مع كل شخصية على حدة. قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اصلا علم بهذه الشخصيات، زي عارف ان كل واحد مفتاحه ايه. فعلا فن التعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم افضل من تعامل مع البشر صلى الله عليه وسلم. زي نستفيد من اسلوب سيدنا ابو بكر في معاملة هذا الكافر، وان فعلا الاسلوب الشديد كان ينفع في بعض الاحيان مع بعض الشخصيات لكن بحدود. لان انت حتى لو لوحدك، ودي مفروض ان هي جزء من محاضرة لوحدك بالنهار سعاد الشهر الفات، ان ابو بصيرة جماعة كان لوحده، ابو جندل كان لوحده، ومع ذلك لم يستسلم لهذا الواقع، لكن صنع هو الواقع، صنع الفارق. خليك انت كده حتى لو لوحدك، خليك انت اللي تفرق مع الناس، خليك انت مساعد الحرب، خليك انت اللي بتاخد زمام المبادرة. زي ان هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلا جعل الله لأبي بصير وأبي جندل مخرجا من عنده سبحانه وتعالى. انتهى جزء الخاص النهاردة، انتهى صلح الحديبية. على هذا الصلح يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في نشر هذه الدعوة خارج هذا المكان. نلتقي في المرة القادمة بإذن الله مع غزوة خيبر، كيف سيجلي النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. كما يعلم بعضكم حسم خيبر كان عامل زي اليهود اللي من دول كده، زي المستوطنات كده، غزوة رهيبة ومن أشد الغزوات، من الغزوات التي يعني لم تأخذ حقها في السيرة بشكل كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما وتوفيقا وسدادا، وأن يبلغنا رمضان. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.